قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر اليومي الرمضاني يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم وبمتابعتكم الثرة الثرية شاكرا لكم كريم المتابعة وطيبها من بداية هذا اللقاء وكل اللقاء ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترهيب بضيف البرنامج ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا أجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم ومرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي أهلا بك صاحب
أهلا بك وأهلا بالإخوة المشاهدين والمشاهدين
إذن أهلا بشيخنا ضيفنا ومضيفنا وأهلا بكم الحديث يترى ونحن ربما في الساعات الأولى واليوم الأول من العشر الأواخر المباركات الناس نساء ورجال يسألون عن الكمال في هذه الليالي هديه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الليالي واهتبالها واستغلالها ترى كيف يمكن أن يقال بإجمال للإخوة والأخوات الكرام من يشاهدنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب أولا أهنئك وأهنئ الإخوة مشاهدين ببلوغ هذه العشر المباركة
الحمد لله
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتممها علينا
اللهم
وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها لاستغلال هذا الموسم العظيم المبارك موسم العشر لا شك ولا ريب أن هذه الليالي التي نعيشها أفضل ليالي العام على الإطلاق ولا يرد أيام عشر ذي الحجة لأن أيام هناك أفضل إنما الليالي في هذا الشهر المبارك في هذه العشر أفضل الليالي على الإطلاق ولهذا حري بالمسلم أن يحرص على اغتنام دقائقها وساعاتها ولا يترك يعني لا بد أن يشغل الزمن كله بتنظيم دقيق لاستغلال هذه الليالي الفاضلة والقدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على استغلال زمن هذه الليالي كله ولهذا كثرت الأحاديث التي تبين اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العشر كما في حديث عائشة أحاديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله يكفي هذه العبارات الثلاث هذه العبارات الثلاث من هذا الحديث الصحيح المتفق عليه كفيلة بأن تبين لنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العشر وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وقوله هو هدي لأمته عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت هذه العشر شد مئزره على خلاف بين أهل العلم ما معنى شد مئزره هل المقصود شمر عن ساعد الجد يعني تعبير وكناية عن الجد والاجتهاد الذي ليس له مثيل
كشأن الفلاح ربما إذا كان
نعم. أو أن المقصود شد مئزره اعتزل نساءه ليتفرغ للعبادة وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كان مشمرا عن ساعد الجد جادا مجتهدا وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يعتزل نساءه في العشر أولا من باب الاجتهاد والجد والتفرغ للعبادة ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة الأواخر كما هو معلوم، والمعتكف ممنوع من قربان النساء. شد مئزره وأحيا ليله، أحيا ليله كل الليل.
المراد بالإحياء،
المراد بالإحياء أنه يستيقظ طول الليل في العبادة، هذا معنى يشتغل يحيي الليل. النائم يشبه بالميت، والمستيقظ
بالحي
المنبعث لعبادة والصلاة، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، الاستغفار إلى آخر، هذا حي. ولهذا قال أحيا ليله
بالصلاة فقط أم
أحيا ليله. بماذا يحيي الليل؟ بماذا يحيي الليل؟ قالوا يحيي الليل بأنواع من العبادة، صلاة، وغالب الإحياء الليل يكون في القيام في الصلاة. وهكذا ينبغي للمسلم في مثل هذه العشر، في مثل هذه الليالي الفاضلة، أن يستغل معظم الليل في الصلاة. والصلاة كما هو معلوم تشتمل على أنواع من العبادات، قراءة القرآن، التكبير، التسبيح، التهليل، الدعاء، الاستغفار، كل هذا تشمله الصلاة. ولهذا الصلاة يعني تشتمل على أنواع متعددة من العبادات. وأيضا أمور أخرى، قراءة القرآن في غير صلاة، كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار. وأيقظ أهله، هذه نقطة الحقيقة ينبغي أن نقف عندها.
أيقظ أهله،
أيقظ أهله. الإنسان يعني أحرص ما يكون الإنسان على من؟ على أهله. لأن أهله هم أقرب الناس إليه. والإنسان كما هو واضح ومعروف حريص على أن يبلغ، يوصل الخير ويوصل الفائدة ويوصل المنفعة إلى ذويه، إلى أهله، وأهلهم أقرب ذويه، وأحق الناس ببره وبصلته وبدعوته وبنصحه إلى غير ذلك.
الأهل هنا هل هو الزوجة فقط؟
الأهل ينطبق على الزوجة والولد.
آه.
الأهل إذا اجتمع الأهل مع الولد فالأهل ينصرف إلى الزوجة والولد لهم الأهل. أما إذا قيل الأهل
بإطلاق
فيشمل أهل البيت، أهل البيت كلهم بما فيهم الأهل والأولاد. ولهذا حري بالمسلم أن يحرص أشد الحرص على أن يوجه أولاده في وأهله في هذه الليالي الفاضلة لاستغلالها. ويستحسن أن يضع برنامج وأن يحثهم وأن يسألهم ويكرر الأسئلة وينصح ويبين فضائل القيام وما أدراك. فلا شك أن هذا يعني مجال التربية، مجال خصب للتربية. هذا الموسم المبارك العظيم مجال لتربية الأهل والأولاد على الطاعة والعبادة.
صحيحكم. أستأذنك وقفة يسيرة مع اتصالات المشاهدين والمشاهدات الكرام، ثم نعود
ترى ما زالنا كلام
نعيد الإكمال، نعيد الإكمال حديث واستيهاء تمام، لأن لدي إشكالات والإخوة أيضا أخوات الكرام لديهم إشكالات عبر الفيسبوك وعبر أيضا الإيميل. أميرة من مصر، أختي الكريمة، سؤالك بالأمس ما زال معي مستقرا بين يدي، هل لديك سؤال آخر أختي الكريمة؟
لا، هو نفس السؤال، هو نفس السؤال.
هذا هو البطاقة،
خصوصا أن كبار الشيوخ قالوا، يعني بعض كبار الشيوخ، يعني مثال الشيخ القرضاوي قال أنه قد يفتح باب الطاعة للعبد ولكن لا يفتح له باب القبول.
طيب،
فعايز أعرف إيه هي علامات، في علامات لأن احنا نعرف أن ربنا تقبل أعمالنا ولا لا؟
بإذن الله. شكرا لك، شكرا لحرصك، شكرا لحرصك. معي أيضا أختي الكريمة أم يوسف من السعودية، من اعتذار عن التأخر، تفضلي أختي يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. أنا ولدت ولادة قيصرية أول يوم رمضان، فسؤالي هو بمجرد ما أطهر من يعني من دم النفاس، هل يجب أن أصوم وأصلي ولا لازم أوفي الأربعين؟
هذه الولادة الأولى لك؟
إيه.
أول مرة.
ولادة قيصرية.
المولود الأول. قيصرية بس المولود الأول.
المولود الأول.
طيب. سيجيب الشيخ بإذن الله. شكرا لك يا أم يوسف. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا المولود مولودا من مواليد السعادة وأن يبركم وكم من البررة بإذن الله. مع الاتصالات أو نقف؟ نقف يسيرا مع الناس صح الوظيفة. حديثكم ما زال في هديه عليه الصلاة والسلام، وقفنا عند وأيقظ أهله، وفيها إلماحة شديدة جدا لعنايته عليه الصلاة والسلام، وهو من هو على مكانته وانشغاله بأهله وذويه.
نعم، أنا أقول دورنا نحن تجاه تطبيق هذا الهدي النبوي الشريف، يعني أنا ألاحظ أن في تقصير عندنا جميعا يعني بدون استثناء إلا ما شاء الله في مجال نصح الأهل وتبليغهم ويعني تحريصهم على العبادة. يعني ألاحظ أن عندنا اهتمام بالأمور الدنيا، الاهتمام بالأمور الدنيا أكثر بكثير ولا مقارنة بين أمور الآخرة، بينما الدنيا لا تساوي شيء أمام الآخرة، لا تساوي شيء، لا تساوي شيء إطلاقا. يعني لو فرضنا أن إنسان مسافر من هنا إلى مكة وسيستقر في مكة بقية حياته وسيقف في الطريق باستراحة لمدة ساعة، لمدة ساعة، أنا ودي يعني نفكر جيدا في هذا المثال. الإنسان اللي بيذهب إلى مكة وبيستقر فيها لحياته، ألا يستعد ببناء منزل أو شراء منزل ويهيئ ويؤثث و لأنه هو المستقر طبعا بمقياس الدنيا. إنما هذا المكان الذي سيجلس فيه ساعة هل سيعتني في 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 فيه يعني العناية التامة والفائق؟ ربما يشتري بيت أو يبنيه ويؤثث وتأتي، هل سيفعل هذا؟
لا
والله، لا، يقول الساعة وساعة. الدنيا هكذا أمام الآخرة، يعني الدنيا لا تساوي ولا قيلولة أمام، لا تساوي شيء، يعني في حساب الآخرة لا تساوي شيئا إطلاقا، وإنما هي مزرعة للآخرة.
سبحان،
يعني الإنسان هنا في هذه الدنيا الواجب عليه، المتأكد عليه أن يعي هذه الدنيا إنما هي للاستعداد للآخرة، إنما هي للبناء في الآخرة، يبني في الآخرة له القصور والمزارع والممالك التي يعني فوق ما نتصور. ولهذا أنا بودي أن نحرص شد الحرص على أولادنا، على أهلينا أن يقوموا للصلاة. الآن تلاحظ كثير كثير من الأولاد في البيوت لا يصلون الظهر ولا يصلون العصر، نايمين. كثير منهم لا يصلون يعني قياما، ولا يأخذهم أهلهم إلى المسجد للتعود على هذه الصلاة وللقيام ولإدراك هذا الفضل العظيم في هذه العشر المباركة. فيه يعني مما يتأكد علينا وكان منهج صلى الله عليه وسلم وهدي في هذه العشر هو الاجتهاد في العبادة، كما جاء في الحديث الآخر كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. طيب لماذا؟ لماذا هذا الاجتهاد العظيم ولماذا هذا القيام ولماذا؟ لأن في هذه الليالي ليلة عظيمة، ليلة عظيمة لا يعادلها شيء في هذه الدنيا. فضل ما امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بهذه الليلة الفاضلة، ولكننا لا ندركها حقيقة. يعني أنا أعجب الآن لو إن في مجال الاستثمار بالمال وقيل إن سيربح 100%، بس 100%، لا أقول 100% بل 50%، يعني شبه مضمون استثمار، شبه مضمون إن الربح 50%. كيف يكون الناس
تصارع؟ الناس
تصارع. لاحظنا هذا في الاكتتابات اللي تذكر
قد يموت بعضهم،
كان في صابات عندنا
شيء عظيم
والربح
دنيا وزائل
وليس مضمونا.
لا هو دنيا وزائل،
يعني ربح زايد، ربح زايد ومحتمل قد يتحقق وقد لا يتحقق، وكثير من الاكتتابات ما تحقق فيها ربح. طيب الآن لو حسبنا بس حساب بسيط جدا، ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر، ليلة واحدة كم نصيب الدقيقة، كم نصيب الثانية، يعني شيء رهيب. أنا سمعت قبل يوم أو يومين بعض الإخوة الفضلاء جزا الله خير يحسبها حساب، يعني كيف، فتبين أن الأمر مهول، يعني أرباح خيالية، أرباح خيالية. لماذا نعلم؟ نحن نعلم هذا أولا، قول من الذي قال هذه الليلة خير من ألف شهر؟ قول من؟
قول الله جل،
قول الله عز وجل في سورة تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليلة القدر خير من ألف شهر. ما معنى خير من ألف شهر؟ يعني العمل في هذه الليلة خير من العمل، خير وليس فقط مثل، خير من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. كم من المضاعفات، كم من الأجور، كم من الفضائل، ومع هذا تجد التقارص.
طيب تأذن لي شيخ، الحديث يعني لو مددنا فيه طول الحلقة لن نوفيه حقه، لكن إذن لي أن أصرف الحديث إلى جانب عملي
طيب
تطبيقي. مشاهدي الكرام، مشاهدي الكريمات، كان حديث شيخنا الكريم عن هديه عليه الصلاة والسلام وهو هدي الهدي الكمال، أن يستغرق ويستوفي الليل كله والنهار بالعبادة. نريد أن نتحدث عن أقل الكمال، يعني أقل ما يمكن أن يقوم به المسلم والمسلمة في شتى أقطار المعمورة. أنا يبدو لي أن يقوم بالصلاة الفروض بوقتها ويتعاهد أولاده، ثم يؤدي الإفطار في وقته والسحور في وقته، ثم يحضر هذه الصلوات، لأن في الحديث الذي يحفظه الصغار والكبار من قام مع الإمام حتى ينصرف، وهذه أيضا فيها يعني بشارة للأمة، من قام مع الإمام حتى ينصرف سواء كان رجلا أو امرأة كتب له قيام ليلة. وفي الحديث الآخر الذي تشرفتم به، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا ربما يدرك فضل هذه الليلة من قام على الإمام حتى ينصرف، والأئمة يعني صلاتهم يعني نسأل الله عز وجل أن يرحم الأمة ليست بذلك الطول، والمساجد تعددت. أنا أريد صح لضيلة توجيه الأمة بالحد الأدنى الذي لا يمكن أن يقبل به المرء والمرأة المسلمة وهو يسير على ما يسره الله عليه.
الحد الأدنى كما ذكرت أنت الآن أجب، جزاك الله خير.
أنا بإجمال، لكن يعني أنا أريد
لا أنا لن أزيد عليه فهو إن شاء الله تعالى وافي ولكن أنا أريد أكثر من ذلك.
طيب
أنا أريد أكثر من ذلك، أنا أريد أن نستشعر قيمة هذه الليلة الفاضلة العظيمة، وأن نحرص كل الحرص على استغلال دقائقها بل ثوانيها.
طيب
لا نترك من هذه الليلة ثانية بدون فائدة أبدا.
طيب
يا إما لحظة، يا إما صلاة، يا قرآن، يا ذكر، يا تسبيح، يا استغفار، يا تهليل، يا أمر بالمعروف، يا صلاة رحم، أنواع العبادات.
طيب كف الشرع
ولحظة شوي وأنواع العبادات ممكن الإنسان يستغل يعني أن يستغل هذه الليلة فيها بدون تعب، لأن يمكن ينوع، التنويع هذا يبعد الملل ويبعد التعب. فأنا الآن أصلي، تعبت من الصلاة أقرأ القرآن، تعبت من القرآن تسبيح، تعبت من التسبيح استغفار، تعبت من هذا أتفكر. المسامحة، المسامحة هذه فيها أجر عظيم، يعني لو أن الإنسان وقف في هذه الليلة وقال في هذه الليلة يا ربي يعني أعلن توبتي، أعلن رجوعي، أعلن استغفاري، أعلن مسامحة كل من بيني وبين الشحناء أو
العفو،
العفو، العفو المطلق،
سبحان الله،
العفو المطلق، التسامح المطلق عن جميع الناس. هذا فيه أجر عظيم.
الذي تعود على الإذاء ربما لو كف شر الناس هل له به
أجر؟ ما في شك يعني فضل الله واسع جدا، ومن فضل الله وسعة فضله وسعة رحمته أن منح العباد هذه الليلة العظيمة الفاضلة. أنا أودي بس نتصور فعلا قيمة هذه الليلة، يعني لو تصورنا قيمة هذه الليلة وفضلها العظيم لوجدنا التسابق الكبير منا في استغلال دقائقها وليالها. والأهم من هذا كله الإخلاص. الإخلاص. ولهذا أنا سمعت كلام لبعض المشايخ الحقيقة جميل، سأنقله بالمعنى.
طيب.
يقول يعني ليكن لك في هذه الليلة الفاضلة المباركة بعض الوقت تخلو به مع نفسك. تخلو به مع نفسك، يكون لك عبادة تخلو بها، تخلو بنفسك مع الله عز وجل لكي يظهر الإخلاص، لأن الإخلاص، الإخلاص يعني لا يظهر على الكمال إلا ما عندما يكون الإنسان خالي،
ينعزل عن الناس،
ينعزل عن الناس، لا يرى أحد، يتوجه إلى الله، يدعو الله، يسأل بقلب صادق، لا يرجو من أحد شيء، لا رياء ولا سمعة ولا ولا ولا، يعني تكون العبادة خالصة لله عز وجل، وبمقدار ما في القلب من الإخلاص بمقدار ما يتحقق القبول إن شاء الله عز وجل. فإذا اجتمع عندنا الإخلاص مع المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والتزام هديه، فحينئذ يتحقق المراد.
يبدو أن الحديث أفاض منه كثيرا، 5 دقائق على الفاصل. أنا أريد أن أتم الحديث في نقطتين وأهتبل ورود سؤال أختي الكريمة أميرة من مصر. أميرة من مصر سؤالها سؤال كثيرين كثيرات ممن بدأوا هذا الشهر بعبادة الله وطاعته، يقول العمالة علامات قبول العمل الذي عملته في بداية الشهر حتى يكون دافعا لي. بعض الناس أو بعض العلماء ذكرت القبضاوية وغيره، قالت قد يفتح للعبد باب الطاعة لكن ليس بالضرورة أن يفتح له باب القبول. قد يسر الله لك عمل طاعة معينة لكن ليس بالضرورة أن ليس هذا ضامنا لك أن عملك مقبول. أنا أريد أن يعني نجيب عن هذا السؤال بتطبيق عملي لما مضى من شهر رمضان ولما مضى من الليلة الماضية.
طيب.
الليلة الأولى من
الليالي. أولا السؤال هذا ورد علينا في الحلقة الماضية في هذا المكان.
عجيب.
وجبنا عليه وسنعيد الجواب.
بإجمال.
نعم. نعيد الجواب بإجمال. أقول أن الذي ينبغي للإنسان والواجب على الإنسان هو فعل أسباب القبول. ولا يبحث عن علامات القبول. علامات القبول مهمة، ولكن الأهم منها افعل السبب. إذا فعلت أسباب القبول فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بالإجابة. من أهم أسباب القبول ما أشرت إليه قبل قليل وهو الإخلاص.
الله.
الإخلاص. فتش عن إخلاصك، فتش عن قلبك واسأل نفسك هذا السؤال: لماذا أفعل هذا العمل؟ هل يرد في الجواب شخص آخر غير الله عز وجل؟ يعني تقول لماذا صليت هذه الصلاة؟ لله، طلبا لمرضات الله، طلبا للثواب عند الله، خوفا من العقاب. هذا إخلاص. إنما قلت لماذا صليت؟ والله صليت طلبا للثواب وخوفا من العقاب وكذا وكذا، ومن أجل أن يراني الناس يقولون والله صلاة زينة،
أو عشان ما يفقدون الناس،
أو علشان ما يفقدون الناس، أو مثل الناس أيضا، مساير للناس، مقلد للناس،
ولا صعبة ما صلي مثلا.
فنعم، فصار في الإخلاص
فيه
خلل،
شائبة،
في مدخل،
الله،
في شوائب. إذن ولهذا نقول أهم شيء أن نحرر مسألة الإخلاص. هذه واحدة. الأمر الثاني، حرر مسألة المتابعة. هل عملك هذا صحيح؟ هل عبادتك هذه صحيحة؟ هل هي موافقة لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيها خلل أو فيها مدخل؟ هل فيه بدع أو ما في بدع؟ هل في عبادة استحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنا ماشي عليها طريقة من الطرق ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليها ولا جاءت في القرآن ولا فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجي وأستحدث أنا عبادة، أو يستحدث غيري من بعض مشائخ الطرق طريقة ويقول هذه عبادة يتقرب بها إلى الله؟ لا،
الاستحداث في العبادات ممنوع؟
لا، ممنوع. لابد من المتابعة، لابد من الموافقة، هذان شرطان أساسيان. ثم بعد ذلك هناك علامات.
طيب،
هناك علامات
نستأنس بها.
يعني من هذه العلامات انشراح الصدر في العبادة،
الله أكبر،
لذة في العبادة، يحس الإنسان بلذة في العبادة يستمتع بها،
الإقبال
أيضا، نور الوجه، سعة الصدر، الاطمئنان، اتباع العبادة بعبادة أخرى. يعني يحس أنه ما يريد أن ينهي هذه العبادة، ثقيلة عليه. إذا كانت العبادة ثقيلة على الإنسان فهذه من علامات عدم القبول. أما إذا استلذ بها وفرح وتابع، ولهذا يقول كثير من أهل العلم من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها إلى آخره.
نقطة يسيرة أختم بها قبل الفاصل، دقيقة تقريبا. المراد إكثار العمل الصالح أو أن يكون العمل الصالح جيدا مخلصا متابعا فيه؟
هذا ما في شك أن العمل المخلص المتابع فيه المتقن هذا هو المطلوب، ولا يقارن بكثرة العمل مع عدم هذه الأمور. إنما لو فرضنا واحد متقن ومخلص ومكثر العمل فهذا أفضل بلا أشكال.
أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يفتح لي ولكم أبوابا من الخير وأن يوفقنا لهداه. وأشكرك يا أختي أميرة على هذا السؤال الطيب. أعود معكم بعد هذا الفاصل بإذن الله لنقلب كثيرا من الحديث عن هذه الليالي العظيمات، وأيضا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم للإجابة عنها بشيء من الإجمال. أحسن الله عليكم وشكرا لكم. أهلا بكم مجددا مع برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. أرحب أيضا بالتجديد، أرحب وأجدد أيضا الترحيب بشيخنا ضيف هذا اللقاء ومضيفه صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمر. أهلا بكم.
أهلا بك.
الحديث يترى مشاهدي الكرام عن بعض النقاط. أجبنا عن سؤال أميرة من مصر علامات قبول العمل. ذكرتم صاحب الفضيلة في آخر حديثكم قبل الفاصل حديثا ثريا وإلماحات إلى أن يكون العبد له وقفة مع عبادة عظيمة وهي عبادة الدعاء، والله عز وجل يحب الإلحاح فيه. هل لكم أن تجملوا الحديث في أهمية هذا هذه العبادة وشيء من هديه عليه الصلاة والسلام فيها؟
اللهم صل وسلم على رسول الله. أولا في عندنا الحديث صحيح، الدعاء هو العبادة، هكذا الدعاء هو العبادة،
هذا لفظه،
هذا لفظه، هذا لفظ الصحيح. يعني يتداول الناس يقول الدعاء مخ العبادة، ولكن الصحيح الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث يدل على قيمة الدعاء.
الله أكبر،
عظيم قيمة الدعاء. يعني إن الدعاء كأن اختزل العبادة كلها في الدعاء.
الله أكبر،
مع أن العبادة أنواع،
صحيح،
منها الدعاء، ولكن لأهمية الدعاء ولمكانة الدعاء في العبادة ولأن الدعاء يربط المسلم بربه. يعني هو يسأل الله عز وجل، يتوجه إليه بقلبه وقالبه وقوله ولسانه ويدعو، يعني تظهر العبادة أكثر ما تظهر في هذا الدعاء. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة جدا في القرآن وفي السنة تحث وتأمر بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، إلى غير ذلك. والسنة طافحة بالأحاديث التي تأمر بالدعاء وتحث عليه.
حصايكم وقفة يسيرة مع اتصالات ثم نعود. معي أخي عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ ناصر؟
الله يحييك، جزاك خير.
الله يسلمك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ ناصر، أنا مرات أقابل ناس من أخويا يعزمني، زي ما تقول يحلف، زي ما تقول والله تفطر معنا، وأنا أقول له والله إني مستعجل. الحين أنا حلفت وحلف، وما أدري أنا اليمين هذه يا شيخ دائما تتكرر عندي وعند بعض الأصدقاء، يعني والله تفطر عندنا، والله إني مستعجل من الكلام ذا.
طيب.
ونتفارق، أنا ما أفطرت عنده ومشيت وخلص من الكلام ذا، وهل فيها شيء اليمين ذي؟ والسؤال الثاني، هل السؤال الثاني طبعا، هل ذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما الطعام، يعني من الحديث في الطعام، يعني الكلام عند الطعام،
لا كلام على طعام أو كذا؟
إيه نعم. شكرا.
طيب أخي عبد العزيز،
نعم،
الحلف هذا يأتي كذا على لسانك دون أن تشعر، تعودت عليه.
أيوة. طيب. أيوة، مثل قابله يقول تفطر عندنا، نقول والله إني مستعجل، هو يقول لا والله.
شكرا لك أخي عبد العزيز. شكرا لك. معنا أيضا. طيب، نجيب على أسئلة السائلين. تترى في شأن الدعاء، أنا أستأذن من أخت الكريمة أم يوسف في تجيل نوعا ما إجابتها إلى أن نتم الحديث في هذا الدعاء. الناس سهل ضيلة في هذه العبادة العظيمة، يسمعون قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلى الدعاء، ويقفون حيارة أمام هذا الحديث النبوي الشريف. هل من توجيه للأمة وهم في هذه الليالي العظيمات التي يستجاب فيها الدعاء وهم ضعفاء محتاجون إلى أن ربما يكشف الله عنهم ما بهم من ضر، ما بهم من مرض، ما بهم من قضاء قدره الله عز وجل عليهم، هل لهم باب مندوحة في هذا العبادة العظيم؟
نعم. أولا، حاجة الناس، حاجة المسلمين بالذات اليوم إلى الله عز وجل ظاهرة،
الله،
وها نحن نشاهد
أحداث عظيمة،
ما يحل بالمسلمين اليوم وما موقع المسلمين في مناطق شتى وفي بلدان مختلفة،
الله،
مصائب ونكبات وتسلط وظلم
وجفاف
وقهر وتعذيب وتقتيل، هذا شيء نشاهده الآن بالقنوات ونشاهده شيء عبر الوسائل المختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين وأن ينصرهم،
اللهم آمين،
وأن يكون في عونهم. الشاهد أن المسلمين في حاجة إلى الله عز وجل دائما وأبدا، ومفتقرون إلى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، ولا سيما في مثل هذا الزمن الحاجة أشد، والافتقار إليه على أشده، ولا منجي ولا مخلص للعباد مما هم فيه إلا الله سبحانه وتعالى.
الله.
ولهذا حري بالعباد أن يصدقوا اللجأ إلى الله، أن يصدقوا مع الله عز وجل، وأن يتوجهوا إليه بالدعاء الخالص الصادق، أن يصلح أحوالهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكفيهم شر شرارهم. وأيضا هناك حاجات خاصة يعني عندنا هناك حاجات عامة للمسلمين الآن نلاحظها ونشاهدها في كل مكان. ضعف المسلمين، المسلمون مثلا في الصومال نلاحظ كيف هم وما هم فيه من الجوع والفقر الشديد
والجفاف
بسبب الجفاف. والبلدان الآن تعج بالفتن في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في يعني هذا حريم بالمسلمين أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء لإخوانهم المسلمين في شتى بقاع الأرض، ولا سيما في هذه البلاد المنكوبة، سواء المنكوبة بالجوع أو المنكوبة بالفتن أو المنكوبة بالقهر أو بما أشبه ذلك. فحريم بالمسلمين في مثل هذه الليالي الفاضلة، في مثل هذه الليالي الفاضلة التي ترجى فيها هذه الليلة الكريمة المباركة، حري بنا أن نتوجه إلى الله عز وجل وأن نكثر من الدعاء والدعاء الخالص الصادق، وأن نحذر من أن ندعو بدعاء لا يجوز. يعني عندنا مثلا شروط لا بد منها، الشرط من أهم شروط الدعاء أن يكون الدعاء خالصا لله عز وجل، لا يدعى إلا الله عز وجل ولا يتوجه إلى غيره بالدعاء. نحن نلاحظ الآن ونسمع للأسف الشديد من كثير من المسلمين من يتوجه بالدعاء إلى القبور،
هم يقولون نستشفع بهم صحيح.
يتوجهون إليهم بالدعاء أولا، كثير مما نسمع هم يتوجهون بالدعاء المباشر إليهم
صحيح، يا فلان ابن فلان
يا فلان، يأتون بأسمائهم مباشرة
دون تسمية
ويطلبون حاجاتهم ويقولون المدد يا فلان. كيف هذا؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنا أعجب من العقول، تجد بعض الناس عندهم عقول مفكرة، عنده عقل يستطيع أن يخترع، يستطيع يعني عنده عقل كبير، فهم وإدراك وذكاء، ومع هذا سبحان الله العظيم في مجال العبادة في مجال الدعاء تجد الشرك، تجد البدعة، تجد الخرافة. هذا أمر عجيب.
وقفة يسيرة إن أذنتم مع اتصالات ربما الأخيرة. أبو عبد السلام أخونا من العراق، تفضل أخي عبد السلام. أبا عبد السلام،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله،
الله يبارك بك يا شيخ. أنا عندي سؤال وحيد.
تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. والله السؤال يقض مفجعي حقيقة. عندي ابني عمره 11 عاما.
أيوة.
وهو أصم وأبكم لا يستطيع الكلام.
طيب صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد أبا عبد السلام؟
يا شيخ هو نعم لا يستطيع الكلام ولا يسمع، فيسألني أحيانا أسئلة لمن نصلي وإلى من نلتجئ ومن هذا الذي نصلي له ولماذا نذهب إلى المسجد ولماذا أسئلة تدخل في صفات الله عز وجل. فأنا في شيرة من أمري أحيانا سألت بعض الأخوة هنا في العراق فأجابون إجابات مبهمة، يقولون دع الأمور هكذا لا تسأله ولا تتدخل في صفات الله عز وجل ولا كذا، فأنا في حيرة من أمري. طيب. حقيقة أرجوكم أن تفتوني مأجورين.
شكرا لك يا عبد السلام، أن تقر عينك بابنك هذا وأن يكون من أبر أبنائك بك وأن يصلح الله من شأنه وترى ذريته بإذن الله. معي أيضا من أبو جدو من السعودية، تفضل أبا جدو.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. في الحقيقة عندي ثلاثة أسئلة
بإجمال. الأول
شخص يطلق زوجته في نصف رمضان،
أيوة،
هل يجوز أنه يطلع لها زكاة الفطر؟
طلاق سني ولا بدعي؟ يعني طلاق بائن ولا
طلاق
طلقة واحدة؟ طلقة
ثالثة.
ثالثة منتهى، آخر طلقة لها.
آخر طلقة لها.
طيب.
وزكاة الفطر هل يجوز أنه أعطيها لأختي؟
أختك فقيرة؟
نعم.
عندها أولاد؟
هي أختي يعني.
عندها أولاد؟
لا عائل لها.
هل لديها أبناء أولاد؟
لا أبدا.
ما ليست متزوجة لا عندها أولاد؟
لا ولا متزوجة ولا عندها عيال.
تسكن عندك في البيت أو عند أخيها؟
أيوة تسكن عند أختها، عند أختي اللي هي يعني أختها.
طيب سؤال ثالث.
قراءة القرآن، هل مثلا أقرأ قرآن وأهبه لوالدي وهما متوفيان؟
أهبه لوالدي. شكرا لك أبا جد، ونسأل الله يغفر لوالديك ولموتى المسلمين. معنا المتصل الأخير علاء من السودان، تفضل أخي علاء.
شيخنا كيفك؟
سهلا وسهلا.
كيف الأخبار؟ الله يسلمك.
حياكم الله
علاء. أجمل
يا أخي، بزال من بزال من الاستفراغ في رمضان، لو الزوج كان صايم واستفرغ في أثناء اليوم هل هذا بيفطر ولا ما بيفطر؟
استفرغ رغما عنها من بإرادته؟
لا 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 لا،
غصبا عنه.
غصبا عنه استفرغ.
غصبا عنه. طيب
ايوه،
شكرا لك يا اخي علاء. نعود الى اسئله السائلين، نتم يعني باجمال الحديث عن الدعاء. السلام عليكم. يعني الان الحديث عن هذا الدعاء وهذه القصيصه العظيمه الناس سيسلكون فيها نهجه عليه الصلاه والسلام، وربما يعني الغالب منهم هو فعلا يحس بحاجته ولهذا يحاول ان يجهد نفسه على الاخلاص، لكن يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. إخواننا في شتى أقطار المعمورة من يقع عليهم الظلم، أنا أخاطبهم بالذات، يقولون دعونا ولكن لم يستجب لنا. ما
أولا لابد أن نفتش عن أنفسنا. في تقصير، هذه نقطة مهمة جدا. لأن عندنا من شروط قبول الدعاء أو من شروط إجابة الدعاء أولا أن يكون خالصا لله عز وجل مثل ما ذكرنا قبل قليل.
طيب.
والأمر الثاني من الأمور التي لابد منها أن يكون المطعم حلال.
الله،
المطعم حلال، وهذه الحقيقة ينبغي أن نضع حدرة خطوط. الآن كيف كثير من الناس يأكلون من مال
والله دخل عليهم الربا،
كثير من الناس ما بس مسألة الربا، يعني شرور أبواب عديدة جدا.
صحيح.
الحرام، ولهذا حري بالمسلم أن يطيب مطعمه. ولهذا لما سأل سعد رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أن يجعله مجاب الدعوة قال أطيب مطعمك.
الله أكبر.
بس هذا هو الشر، أطب مطعمك. إطابة المطعم من أعظم شروط قبول الدعاء وإجابته والإخلاص. أيضا عندنا يعني عدد من الآداب ينبغي المسلم أن يحرص عليها أثناء الدعاء، فهي من يعني الأسباب الإجابة، من أن يكون متطهرا، أن يرفع يديه ويتوجه إلى الله عز وجل، أن يتوجه إلى القبلة، وأيضا يتحرى مواطن الإجابة. يعني عندنا مواطن
مستجاب فيها الدعاء،
مستجاب فيها الدعاء بإذن الله.
وأقرب شيء يبدو لي هو ساجد،
وهو ساجد عند الإفطار الآن في هذا الشهر المبارك.
الله أكبر.
في هذه الليالي الفاضلة التي ترجى فيها ليلة القدر بين الأذان والإقامة، آخر ساعة من يوم الجمعة،
السحر.
يحرص السحر، يحرص الإنسان في هذه المواطن أن يكثر من الدعاء وأن يخلص فيه وأن يتوجه إلى الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى
اللهم
أن يوفقنا للدعاء وأن يستجيب.
اللهم أمين. أعد إخوتي أخواتي الكرام أن نتم الحديث حقيقة ونفرد له شيء من هذه الأدام نذكر بها في إحدى الحلقات القادمة بإذن الله، لكن نختم ناذنتم في نفس دقيقة، ما توجيهكم لمن ينحسر عن الدعاء يقول سأقف عن الدعاء لم يستجب؟
هذا خطأ كبير. هذا خطأ كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، قال يستجيب الله فيما معنى الحديث لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء، ثم يترك الدعاء. فمعنى هذا أن من أسباب منع الإجابة يأس. لا قنوط من رحمة الله عز وجل ولا يأس من فضله عز تبارك وتعالى.
إذن فلنجتهد في الدعاء ونستمر فيه، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وهداه. أعود إلى أسئلة السائلين. أم يوسف من السعودية عملت عملية قيصرية ولادة، تقول هل يجب علي أن أصوم وأفطر، أن أصوم وأصلي بعد رؤية الجفاف أو الطهر، أم لابد أن أتم 40؟
متى ما طهرت المرأة النفساء، سواء كان بقيصرية أو ولادة طبيعية، متى ما طهرت من الدم فإنها تصوم، إلا إذا كان عندها مرض مثلا. يعني لو فرضنا أن العملية هذه سببت لها تعب ولا تستطيع من التعب أن تصوم، فحينئذ تكون مريضة تفطر وتصوم. إنما من حيث الدم فما توقف الدم
يعني كنفاس لا.
نعم كنفاس يجب عليها الصوم.
صلى الله عليكم. عبد العزيز من السعودية، لا والله بلا والله، هذه تمر على أسئلة كثيرة،
هذا إذا كان فعلا مثل ما ذكر فيظهر أنه من لغو اليمين الذي لا شيء فيه إن شاء الله.
لا كلام على طعام، هل هذا الحديث أو أثر؟
ما أعرف أنه حديث. والرسول في سنته يؤيد يعني يكذب هذا، لأن كان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يحارث الناس وهم يأكلون ويخاطبهم.
أبو عبد السلام من العراق، سؤاله عن ابنه هذا، أنا أعده حقيقة ابن في هذا السن بالذات، هذه الأسئلة تعد يعني تنم عن ذكاء حقيقة،
ما فطرة يظهر منه.
كيف له أن يعني هل له أن يوهمه هكذا أو يجيب إجابات صحيحة؟
لا هو لا بد، طال عمرك أنا أقول بالنسبة للشخص لعبد السلام،
أيوة أبو عبد السلام،
يعني أنصحه
أيوة
أن يعلمه بقدر ما يستطيع يضبطه بالعلم الشرعي.
أيوة.
وفي العلم الشرعي إجابة لكل التساؤلات. ويربط بصفات الله عز وجل، وصفات الله كلها
كمال.
الله أكبر. كمال. لا ليس صحيح أن يقول لا تقول له صفات الله، لا بل بالعكس أسس هذه الصفات في 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 نفس مثل هذا الولد. وأيضا مثل ما قلت لكم لابد أن يربط بكتاب علم مفيد نافع في التوحيد وفي العقيدة وفي غير ذلك من علوم الشرع، والقرآن أيضا ربطه بكتاب الله عز وجل.
هل له أن يستعين ربما بطلاب العلم بعلماء؟
نعم ممكن.
أحسن عليكم. أبو جدة من السعودية له ثلاث أسئلة، سؤاله الأول عن زوجة طلقها زوجها طلاقا بائنا، الثالثة هل عليه زكاة؟
لا ليس عليه زكاة، وإلا إذا كانت حامل. لأن الحامل تجب لها النفقة حتى ولو كانت بائن.
أما
نعم لها عاد خلاف بين الفقهاء، هل النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل؟ هذه المهم أن النفقة واجبة على أي الأحوال، والفطرة تابعة للنفقة.
أحسن الله.
فطرة تابعة للنفقة. أما بالنسبة للمبانة غير الحامل فهذه لا يجب لها لا نفقة ولا فطرة.
ماذا عن دفعه زكاة فطره لأخته التي تسكن عند أخته ليست مزوجة ليس له أولاد؟
والله يظهر لي أن هذه يجب عليه أن ينفق عليها إذا كان قادر. وبالتالي فلا تكون الزكاة واقية للنفقة.
طيب هل يلزمه زكاة فطرها يخرج عنها زكاة
طبعا فطرها؟ زكاة فطرها لابد لأنها تابعة للنفقة.
ماذا لو مثلا كان الإنسان عنده مجموعة من الأبناء ونفسه وزوجه، أخرج عما يستطيع وبقي لم يخرج عنهم زكاة؟
لما يستطيع
إيه؟
على حسب القدرة.
على حسب القدرة.
أولا يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم برقيق لو كان له رقيق، طبعا ما في رقيق الآن، ثم بولده.
طبعا أنا أريد أن أبين الأخ أبا جد وغيره، البرنامج هذا في ربما الحلقات الأخيرة من هذا الشهر المبارك سنعمد إلى زكاة الفطر وبيانها بشكل واضح، لكن بإجمال زكاة الفطر هي من ملك يعني تجب على من ملك صاعا هذا كذا حفظناه زائدا
فاضلا عن قوته يومه وليلته.
صلى الله عز وجل أن يوفق الجميع. ماذا لو دفعت للصومال؟ لا بأس.
والله أنا أشوف بعض المشايخ وبعض أهل العلم
إيه؟
يرون أن الزكاة في البلد نفسه، وأن ما يكون للبلاد البعيدة فمن باب التبرع والإحسان
أو صدقة.
والصدقة بابها واسع. مع أن بعض أهل العلم أيضا يقول إذا اشتدت الحاجة في بلد ممكن تدفع لها الزكاة إذا كانت أشد من غيرها.
ماذا عن سؤال أبي جد الثالث، يقول أقرأ القرآن وأهدي ثوابه لوالدي أحدهما؟
وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم، هل ثواب الأعمال يهدى للأموات أو يقتصر على الدعاء والحج والصيام أيضا في بعض أحواله؟ الأفضل لا شك الدعاء، الأفضل هو الدعاء، فأنا أنصح الأخ بأن يكثر من الدعاء له، يعني يقرأ القرآن ويكثر من الدعاء له.
أحسن الله إليكم.
ولكن لو أهدى له في مثل هذا فيظهر لي إن شاء الله تعالى أنه لا بأس.
الحمد لله. معنا اتصال ونأخذ سؤال علاء. طيب نأخذ سؤال علاء بإجمال. سؤال علاء من السودان يقول أجلكم الله المشاهدين ومشاهدات، الاستفراغ رغما عن الإنسان
لا يؤثر
في الصيام؟
هذا في حديث
من
ذرعه القيء فلا شيء عليه.
أحسن الله.
ومن استقاء فليقضي.
أحسن الله إليكم. إذا لا عليه شيء أخي علاء. لا زلنا أيضا نقلب أسئلة السائلين والسائلات، لكن هل لديكم سؤال إخوان متصلون؟ طيب أعود إلى السؤال المهم صاحب الفضيلة الذي نختم به هذا اللقاء. الناس صاحب الفضيلة في هذه الليالي يطلبون ليلة القدر، وبعضهم قد يقول ينحسر عن العمل الصالح لأنه قد بدأ رمضان وآتى بكل طاقته وما يملك، فما أن أتت هذه العشر حتى وجد خمولا كسلا في نفسه ويكسله أيضا ربنا رفقاء السوء. ما التوجيه لهذا الذي يجد في هذا؟
فيما يتعلق بليلة القدر عندي عدد من
نقاط
وتنبيهات.
طيب لا بأس.
التنبيه الأول ما أشرت إليه وهو قضية الكسل، يعني وهذا طبيعة الإنسان أنه مع طول المدة يبدأ بالتدريج حتى يمل ويتعب ويكسل، ولكن لنتذكر دائما أن العشر الأخيرة من رمضان هي زبدة رمضان.
الله أكبر.
هي الثمرة، هي الزبدة، هي التي ترجى فيها هذه الليلة الفاضلة. وكيف نغفل وكيف نكسل وكيف يعترينا الكسل والملل ونحن أمام ليلة عظيمة العمل فيها خير من العمل 83 سنة و3 أشهر. هذا الحقيقة ينبغي أن نستصحب دائما في أذهاننا هذه الليلة الفاضلة وأنها في هذه الليالي المباركة. نقطة أخرى وهي مسألة أن بعض الناس الآن لاحظناهم وقرأنا لهم كثيرا وعبر رسائل الجوال وعبر أنهم يجون يحددون ليلة، يقولون ترى ليلة القدر هي ليلة 23
وفق رؤى،
وفق إما رؤى معينة أو وفق رؤى بحث، البحث الذي أخرجه أخونا ممدوح الجبرين يمكن اطلعت عليه
حد 27؟
لا ما حددها ب 27، هي قال متنقلة ولكن على حسب عملية حسابية معينة ورصد للشمس صبيحة هذا، وتوصل من خلال بحثه لأنها يمكن يعني أن تحسب وأن تتنقل إلى آخره، يعني هذا ليس مجال كيف يكون، يحتاج بحث طويل، يحتاج طيب. وقت طويل، ولكن أنا أقول لا ينبغي الاعتماد على هذا ولا ينبغي الحرص والله على اعتماد على رؤية فلان أو على مقولة فلان أو على رسالة جتنا. هي كلها 10 ليالي وليست 10 ليالي، 5 ليالي بل أقل. يعني لما نمحص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
صحيح.
عندنا ليلة 21 و23
و25 و27 و27 5 ليالي.
طيب في حديث آخر أيضا قال في 7 الأواخر فقلت عندنا ليلتين يعني أو ليلة، يعني بقى عندنا 23 و25 و27 4 ليالي. يعني هذا الفضل العظيم وهذا العطاء الذي بلا حدود وهذه الأرباح الخيالية في العمل في هذه الليلة، ومع هذا نقول والله نقتصر على ليلة، ويمكن لأن ما في شيء مؤكد، ما في شيء مؤكد، هي أخفيت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف تفتح على غيره؟
صحيح.
وإخفاءها لا شك في حكمة، في حكمة لكي يجتهد الناس في هذه الليالي الفاضلة وتكون عامرة بالطاعة والعبادة، وبهذا يزداد الأجر ويزداد الخير والفضل للعباد.
اللهم أمين. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يجعلنا ممن أدرك وإياكم وإياكم ليلة القدر فنال بهذا عظيم الثواب والأجر. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه ودعاء له لي ولكم لقاءات متتالية مع أهل العلم والفضل في هذا البرنامج وفي غيره أيضا، ثم شكر ثاني لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه في كلية الشريعة. أهلا بكم، شكر الله لكم.
الله بارك الله فيك وشكر لك وللإخوة المشاهدين.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه رق تحية من فريق العمل برئاسة قائد هذا البرنامج الأستاذ الكريم حمدي سيد، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم صوما مقبولا ودعاء أيضا مجابا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.